بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى النقطة الثالثة في المقدمة التي قدمها الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه قبل الشروع في بحث المكاسب المحرمة وأنواعها. هذه النقطة الثالثة يريد مصنفنا أن يوضح من خلالها المقصود من حرمة الاكتساب، من حرمة المعاوضة. ما هو المقصود بذلك؟ في البداية تنقسم المعاوضة المحرمة إلى ثلاثة أقسام: المعاوضة المحرمة فيها ثلاثة أنحاء. النحو الأول، قد تكون حرمة المعاوضة حرمة تكليفية محضة ولا توجد إلى جانبها حرمة وضعية. مثال ذلك حرمة البيع في وقت النداء لصلاة الجمعة، فإن المحرم في هذا المثال هو الحرمة، فإن الموجود في هذا المثال هو الحرمة التكليفية من دون حرمة وضعية، حرمة تكليفية فقط. وفي بعض الموارد توجد حرمة وضعية فقط، كبيع ما ليس لك ما لا تملكه، أو كبيع ما هو غير موجود، أو كالبيع الغرري. هذه أمثلة لوجود الحرمة الوضعية فقط، ولا يوجد إلى جانبها في هذا المورد حرمة تكليفية. وفي بعض الحالات يوجد الاثنين معا، حرمة تكليفية وحرمة وضعية، كبيع الخمر وبيع الميتة. في بيع الخمر والميتة يحرم تكليفا بيع الخمر، ويحرم بيع وضعا بيع الخمر. السؤال الذي نطرحه الآن، ما هو المقصود بالحرمة التكليفية وما هو المقصود بالحرمة الوضعية؟ الحرمة الوضعية لا يوجد فيها مزيد بحث، أمر لا يوجد فيه خلاف ولا يوجد فيها تحليل إضافي. الحرمة الوضعية تعني فساد المعاملة، فساد المعاملة وبطلانها، يعني أن الأثر المترقب حصوله من هذه المعاملة لن يحصل. بمعنى أنك أنت البائع يبقى المثمن في ملكك، والمشتري يبقى الثمن في ملكه، ولا يترتب إذن ولا يترتب الأثر. بعتك كتابا وكانت معاملتنا وكان بيعنا باطل، يعني الكتاب حتى وإن كان في حوزتك لكنه ما زال ملكي، والثمن عليكم السلام ورحمة الله، والثمن ما زال في ملكك وإن كان في حوزتي، لابد أن أعطيك الثمن وترجع إلي كتابي. هذا هو المقصود بالحرمة الوضعية. وأما المقصود بالحرمة التكليفية، ما هو المقصود بالحرمة التكليفية؟ عندما نقول أن البيع حال النداء حرام تكليفا، ما هو المقصود بذلك؟ أو عندما نقول أن بيع الخمر حرام تكليفا، ما هو المقصود بذلك؟ المصنف رضوان الله عليه ذكر لنا احتمالين. الاحتمال الأول أن المقصود من الحرمة التكليفية حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم. الاحتمال الثاني هو حرمة أكل المال الذي وصلك بسبب هذه المعاملة. حرمة أكل المال الذي وصلك بسبب هذه المعاملة، يعني حرمة الاستعمال والتصرف والتقلب بالكتاب الذي وصل إليك، وحرمة الاستعمال والتصرف بالثمن والنقود التي وصلت إليك. هذان هما الاحتمالان. المصنف رحمه الله يقول أن الصحيح هو الاحتمال الأول دون الاحتمال الثاني. ما هو المقصود بهذين الاحتمالين؟ ما هو المقصود بذلك؟ أفسر أولا مقصود بالاحتمال الأول بعدين أنتقل إلى الاحتمال الثاني حتى نعرف كيف يصحح الاحتمال الأول المصنف، ما هو السبب في ذلك. هذا الاحتمال الأول أن الحرمة التكليفية، عليكم السلام شيخنا ورحمة الله، أن الحرمة التكليفية تعني حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم. هناك تفسيران لهذا الاحتمال، عليكم السلام شيخ، هناك تفسيران لهذا الاحتمال. راح أنصح الاحتمال الثاني حتى أفسر الاحتمال الأول، عليكم السلام ورحمة الله. عندما نقول أن بيع الخمر حرام تكليفا، الاحتمال الأول في هذه الحرمة التكليفية هو حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم. يوجد تفسيران لهذا الاحتمال، هذا الاحتمال هو الذي ورد، هذا اللي حكيته الآن، هذا الاحتمال، هاي الصيغة من الاحتمال الأول في تفسير الحرمة التكليفية، هذا هو الذي ورد على لسان الشيخ الأعظم. نريد نعرف شنو مقصود الشيخ الأعظم من النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم. يوجد تفسيران، التفسير الأول المقصود من النقل والانتقال هو إنشاء النقل والانتقال، يعني الإيجاب والقبول، أو قل النقل والانتقال الاعتباريان. فعندما نقول يحرم بيع الخمر حرمة تكليفية، يعني يحرم على الإنسان أن ينشئ نقلا وانتقالا نفسيين اعتباريين، يعني يحرم علي أنا مالك الكتاب، مالك الشيء المعين، يحرم علي أن أوجد إيجاب البيع، ويحرم على المشتري أن يوجد قبول هذا البيع. هذا هو التفسير الأول في عبارة المصنف. التفسير الثاني النقل والانتقال، يعني النقل والانتقال الخارجيان العمليان، يعني يشيل البائع الخمر ويعطيه خارجا للمشتري، المشتري خارجا يأخذ الخمر من البائع. النقل والانتقال الخارجيان العمليان، مو المحرم عليه على البائع، على بائع الخمر إنشاء النقل ويحرم على المشتري قبول النقل، يعني هذا الانتقال الاعتباري النفسي، لا، المحرم عليه المحرم عليهما النقل والانتقال الخارجيان العمليان. هذا احتمالا، هذان تفسيران للاحتمال الأول في تفسير الحرمة التكليفية. والظاهر أن مقصود المصنف هو الأول منهما، لأن لأن إنشاء الإيجاب والقبول، إنشاء النقل والانتقال، أو قل الانتقال والنقل، الاعتباريان هما حقيقة، هو حقيقة هذا الإنشاء، هو حقيقة المعاملة، هو روح المعاملة. النقل والانتقال الاعتباريان هما روح المعاملة. أن أنشئ أنا، أن أوجب وأنت تقبل، هذه هي المعاملة. فإذا ظاهر المصنف رحمه الله أنه المقصود، أن مقصوده من حرمة النقل والانتقال هو حرمة إنشاء النقل والانتقال، حرمة الإيجاب والقبول. يحرم على الإنسان أن يوجب بيع الخمر، ويحرم على الإنسان أن يقبل هذا البيع. حينئذ يحرم على الإنسان إنشاء النقل والانتقال، ولكن المصنف يضيف شرطا في حرمة النقل والانتقال، هاي الحرمة التكليفية، يضيف شرطا وهو أن يكون هذا النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم. فلو كان للخمر أثر محرم وأثر محلل، أثره المحرم هو الشرب، أثره المحلل مثلا سقي النبات مثلا. فالذي يحرم على الإنسان أن ينشئه، أن ينشئ نقل وانتقال، أن ينشئ إيجاب وقبول بيع الخمر، إذا كان قاصدا للأثر المحرم. وأما إذا يعني قاصداً أن يشرب المشتري الخمر، إذا البائع باع الخمر وأوجد إيجاباً وقبولاً بقصد أن يستعمل المشتري هذا الخمر من بالمنفعة استعمالاً محرماً، فقد حرم هذا الإيجاب، هذه معصية يستحق عليها العقاب. وكذلك إذا فعل المشتري، إذا أوجد القبول حتى يستعمل هذا الخمر بالاستعمال المحرم، فهي معصية محرمة يستحق عليها العقاب. لا بد من أن يقصدان، أن يقصد المشتري والبائع معا ترتب الأثر المحرم. وأما لو قصد ترتب الأثر المحلل فلا يحرم، فلا حرمة في البين. لو قصد التسميد بهذا الخمر، أو قصد البائع والمشتري جاعل صيرورته، لو قصد صيرورته خلى أن يتحول، أن يحوله إلى أخر، أو قصد أن يتخلص منه، ينهي مادة الفساد، هذا أيضا ليس من المحرم. فلو حصل البيع لأجل منفعة محللة جاز. لا يحرم النقل والانتقال، لا يحرم الإيجاب والقبول. ما هو الدليل على هذا الشرط؟ هذا مهم. ما هو الدليل على هذا الشرط؟ قصد ترتب الأثر المحرم، ما هو الدليل عليه؟ الدليل عليه الذي ذكره المصنف رحمه الله، الدليل عليه هو أن الأدلة الدالة على حرمة بيع الخمر حرمة تكليفية منصرفة عن هذه الحالة، عن حالة قصد الأثر المحلل. منصرف عن هذه الحالة، هذه الأدلة خاصة بحالة قصد الأثر المحرم. يعني هذه الأدلة أصلا ناظرة إلى حالة واحدة من هاتين الحالتين. الحالة الأولى أن يقصد المتبايعان الأثر المحرم، الحالة الثانية أن يقصد الأثر المحلل. أي هاي الأدلة إحنا نفهم من عدها أنها ناظرة إلى قصد الأثر المحرم هي منصرفة أصلا غاضة النظر عن قصد الأثر المحلى. هذا هو دليل المصنف رحمه الله. هنا وضعوا أشكلوا بإشكالين على المصنف رضوان الله تعالى. الإشكال الأول شيخنا المصنف الآن بيع الخمر بقصد المنفعة المحلل حرام لو مو حرام؟ قال حلال مو. خلي أكتب هنا بيع الخمر بقصد المحلل بقصد الأثر المحلل. خب هذا جائز تكليفا. ليش جائز تكليفا؟ لأن انصراف انصراف أدلة التحريم عن هذه الحالة. زين. خب وضعا شنو شيخنا؟ قال وضعا فاسد. البيع فاسد وضعا. معاملة فاسدة. ليش معاملة فاسدة؟ لأن أدلة البطلان والفساد والحرمة الوضعية مطلقة. إذن أدلة الحرمة التكليفية منصرفة وأدلة الحرمة الوضعية مطلقة. هذا هو رأي المصنف. هذا هو رأي المصنف. هنا أشكلوا على المصنف رحمه الله. قال له لشيخنا كما ادعيت الانصراف في أدلة الحرمة التكليفية أدلة الانصراف إلى قصد الأثر المحرم والانصراف عن قصد الأثر المحلل كذلك لا بد أن تدعي هذه الدعوة في أدلة الفساد. أدلة الفساد أيضا منصرفة عن الأثر المحرم منصرفة عن الأثر المحلل إلى الأثر المحرم. ومرات الرواية الواحدة نستفيد منها الفساد والحرمة التكليفية الفساد الوضعي والحرمة التكليفية. هذا التفصيل مو واضح عندنا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني هذا الانصراف المدعى في عبارة المصنف رحمه الله أن أدلة التحريم منصرفة عن قصد الأثر المحلل منصرفة إلى قصد ترتيب الأثر المحرم. هذا الانصراف يحتمل أنه ناشئ من غلبة الوجود الخارجي ويحتمل أنه ناشئ من كثرة الاستعمار. هذا الانصراف كيف ينشأ من غلبة الوجوه؟ يعني عادة غالبا من يشتري الخمر يقصد ترتيب الأثر المحرم غالبا في الخارج. ولذلك لمن اجى دليل وحرم بيع الخمر بسبب غلبة ترتيب الأثر المحرم بين المتبايعين بسبب غلبة قصد ترتيب الأثر المحرم بين المتبايعين انصرفت هذه الأدلة إلى هذه الحالة انصرفت إلى قصد ترتيب الأثر المحرم لأن هذا القصد هو الغالب في الوجود الخارجي. قصد ترتيب الأثر المحلل شيء نادر قليل. يعني الإمام عليه السلام عندما حرم بيع الخمر الجالسين كلهم فهموا أن بيع الخمر هنا بقصد ترتيب الأثر المحرم لأنه عادة في الخارج البائع عندما يبيع والمشتري عندما يشتري الخمر يقصدان ترتيب الأثر المحرم. هذا سببه غلبة الوجود. ويحتمل أن هذا الانصراف الذي يدعيه شيخنا المصنف رضوان الله عليه سببه كثرة الاستعمال. بيع الخمر يستعمل كثير هذا معناه أدي أفسر كثرة الاستعمال. سبب بيع الخمر يستعمل كثيرا في بيع الخمر مع قصد المتبايعين ترتيب الأثر المحرم. يعني في الخارج عندما يقال بيع الخمر بيع الخمر بيع الخمر بيع الخمر وهكذا، بيع الخمر بيع الخمر، إيش قد تستعمل خارجا بيع الخمر؟ فد 1000 مرة تستعمل، كثرة أغلب هذا الاستعمال، أغلب هذا الاستعمال، فد 900 حالة من هذا الاستعمال هو استعمال لبيع الخمر بقصد ترتيب الأثر المحرم. فالمنشأ هو كثرة الاستعمال. هذا الاحتمال الثاني في انصراف الأدلة، في منشأ انصراف الأدلة. حينئذ نقول للشيخ المصنف: إذا كنت تقصد شيخنا المصنف، هذا إشكال سيال في انصراف الأدلة. هذا الإشكال دائما يجي في انصراف الأدلة، لازم المستدل لانصراف الأدلة ينتبه إلى هذا الإشكال، يشوف هذا الانصراف شنو منشأه. شيخنا الأعظم: إذا كنت تقصد أن انصراف الأدلة إلى قصد ترتيب الأثر المحرم ناشئ من غلبة الوجود الخارجي، فهذا نقبله، نسلم به. نعم، كما قلت شيخنا الأعظم، هذا يمكن أن نقول هناك غلبة وجود خارجي، وبالتالي يحصل انصراف، لكن هذا الانصراف ليس بحجة، لا حجية له، نقبله صحيح، هذا الانصراف صحيح نقبله، لكن لا ليس بحجة، نسلم به لكنه ليس بحجة. لا حجية له، دليل مطلق، شلون تقيده؟ يقول منصرف عنه، الدليل يقول هذا حرام تكليفة، هذا حرام تكليفة، هو مطلق، سواء قصد الأثر المحرم أو قصد الأثر المحلل، مطلق، الحرمة مطلقة. فسنقول الغالب في الخارج، حينها بالخارج، الغلبة الخارجية لا تقيد اللفظ، هذا إذا كان المنشأ هو غلبة الوجود الخارجي. وأما إذا كان منشأ هذا الانصراف هو كثرة الاستعمال فهو حج، هذا حج، هذا لو وجد هو حج، لو تم الانصراف الذي يكون منشأه غلبة أو قل كثرة الاستعمال حج. ليش؟ لأنه يؤثر على إطلاق اللفظ، تصير العلاقة علاقة في داخل الاستعمالات اللغوية، في داخل ما يفهم من الكلمة. يعني عند الناس تصير هذه الكلمة لها مدلولها الخاص، بيع الخمر، حرمة بيع الخمر، أو قل نفس بيع الخمر مدلوله الخاص، ذاك البيع الذي يكون قصد المتبايعين فيه المنفعة المحرمة. تصير أكو علاقة خاصة بين هذا اللفظ بيع الخمر مع 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 الإيجاب والقبول الذي يقصد من خلاله الوصول إلى الأثر المحرم. تصير هيك علاقة بين اللفظين، وبالتالي هذا الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال حجة، يعني له القدرة على أن يقيد الدليل المطلق. إذن هذا الانصراف حجة، ولكن هو موجود عندنا لولا نشكل، لابد أن نحرز أن هذا الانصراف ناشئ من كثرة الاستعمال، وأن لنا بذلك، وأن ويصعب هذا، بل يمكن أن ندعى أننا نقطع عن هذا الانصراف مو ناشئ من كثرة الاستعمال، من غلبة الوجود الخارجي، وبالتالي هذا الانصراف لا يكون حجة، لأن المنشأ فيه هو المنشأ الأول. من الشيخ النائيني من المتأخرين رضوان الله تعالى عليه، لذلك يعتقد أننا إذا قلنا بحرمة بيع الخمر فهو حرام مطلقا، سواء قصد فيه ترتيب الأثر المحرم أو ترتيب الأثر المحلل، لا فرق، لا فرق، لأن هذا الانصراف بعد مو حجة. لا فرق فيه بين الترتيبين، بين القصدين. هذا هو الاحتمال الأول، هذا هو المقصود من الاحتمال الأول، حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم، يعني إيجاد الإيجاب والقبول بهذا القصد. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في تفسير الاحتمال الثاني في تفسير الحرمة التكليفية. بلي شيخ،
الإشكال الأول لا سمعت
سيدنا،
الإشكال الأول
خليني أمسح. الإشكال الأول سيدنا، إشكال يقول أنه إحنا أنت أيها المصنف الكريم عندما جئت إلى بيع الخام قلت أن هذا البيع مع قصد الأثر المحلل يكون جائزا، لأن أدلة حرمته التكليفية خاصة بحالة قصد الأثر المحرم، خاصة بحالة الشرب لأنها منصرفة. هذه المعاملة فاسدة لو مو فاسدة؟ قال فاسدة، لكنها ليست بحرام تكليفة. يعني من باعه، من باع الخمر إلى زيد حتى زيد يصيره خلا أو يسقي به زرعة، فإنه لا يحصل على الحرام، عمل جائز ليست معصية يعاقب عليها ولم يفقد عدالته، ولكنه معاملة فاسدة، يعني أن الخمر لم يدخل في ملك الطرف الآخر المشتري، كما أن الثمن الذي وصل إليك أيها البائع لم يدخل في ملكك، فلازم تشيله ترجع إلى المشتري. ليش هذا الفساد؟ هذا الفساد فعنا المصنف ما صرح، هذا هو مطلبه رحمه الله. هذا الفساد شنو منشأه؟ فساد المعاملة وبطلانها، ما هو سببه؟ كيف نحكم به؟ بعد الأدلة مطلقة، حرمة بيع الخمر مطلق، حرمة بيع الخمر مطلق، لأن طبعا ليش حرمة مطلقة؟ لأن المنفعة الظاهرة الغالبة للخمر ما هي؟ الشرب، وما عدا ذلك هي منافع قليلة نادرة غير مقصودة لدى العقلاء، وإنما هذا واحد يريد شيء يستعمل هذا الاستعمال، وباعتبارها منفعة نادرة قليلة إذن لا تدخل هذه المعاملة في دائرة أحل الله البيع، في قواعد أحل الله البيع وأمثالها، أوفوا بالعقود. حينئذ هذه الأدلة مطلقة تشمل هذه الحالة. الإشكال أنه شيخنا ليش هذا الفرق؟ إذا قلت بالانصراف في الحرمة التكليفية إلى دائرة الأثر المحرم، إهنا أيضاً قل بالانصراف، وأن أدلة فساد المعاملة أيضاً منصرفة إلى دائرة قصد الأثر المحرم، يعني تماماً ما استدللت به على جواز هذه المعاملة يمكنك أن تستدل به على صحة هذه المعاملة وهو الانصراف. هذا إشكاله. الإشكال الثاني أن هذا الانصراف صحيح لو مو صحيح، يعني لو تم الانصراف، الإشكال الأول لو تم الانصراف في الحرمة التكليفية أيضا يتم في الفساد الوضعي. الإشكال الثاني لا، نقول هذا الانصراف تام لو مو تام أصلا، هذا مو تام. ها سيدنا
عفوا،
آية القرآن
مع نظرها
نعم
للحرمة التكليفية مطلقة، يعني ناظر إلى كون أكو ملاحظ محللة لكن تحرم
في بيع الخمر أكو خصوصية وهو أن الخمر هل يوجد منفعة فيه محللة ولا يوجد؟ في الخمر أكو خصوصية باعتبار أن المنفعة الغالبة جدا 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 للخمر هي الشرب، ومع وجود مادة الفساد هذه الخمر يستبعد أن يستعمل استعمالا محللا. أكو خصوصية في الخمر، وهذا الخصوصية ما موجودة لعله في غير الخمر. في الميتة، لها خصوصيات أخرى. واحد يشت لو الآن يصير سوق الميتة، قطعا لها خصوصيات أخرى. الميتة يمكن أن تستعمل كغذاء للحيوانات مثلا. هم منفعة نادرة، لكن نادرة، لكن مادة الفساد هنا ليست كمادة الفساد في الخام. هذا هو الاحتمال الأول الذي ذكره المصنف. الاحتمال الثاني الذي ذكره المصنف الحرمة التكليفية هو حرمة أكل المال في مقابل ما أخذه، حرمة أكل المال بسبب هذه المعاملة التي أوقعها وأجراها. يعني هذا بائع الخمر عندما باع الخمر، لزيد أخذ من زيد مالا ثمنا، فلا الخمر دخل في ملك زيد، المبيع لم يدخل، ولا المال ولا النقود ولا الثمن دخلت في ملك البائع. وحينئذ يحرم على البائع أن يأكل هذا المال، أن يستعمل هذا المال، يتصرف به، كما يحرم على زيد المشتري أن يتصرف بالخمر. يحرم عليهما أن يأكل ما انتقل إليهما خارجا. المقصود من الحرمة التكليفية هو حرمة أكل المال الذي وصل إليهما عن طريق هذه المعاملة. بائع الخمر ليس له أن يستعمل هذا المال مطلقا، هذا المال مو ملكه، هذا المال ليس بملك له. هذا الاحتمال الثاني. الذي ذكره المصنف رحمه الله، هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ الآن عندنا احتمالين. الاحتمال الأول حرمة النقل والانتقال، يعني حرمة الإيجاب والقبول بقصد ترتيب الأثر المحرم. الاحتمال الثاني حرمة أكل المال. هل من الصحيح أن يكون المقصود هو الاحتمال الثاني حرمة أكل المال دون الاحتمال الأول؟ مصنفنا ما يقبل، يقول الصحيح هو الاحتمال الأول. المقصود من حرمة بيع الخمر تكليفا وحرمة تسعيف الخمر، تعال معي إلى حرمة بيع الكتاب وقت نداء، وقت النداء في يوم الجمعة. أكو حرمة تكليفية أن تشتري، أن تبيع وتشتري هذا الكتاب في يوم الجمعة حال النداء، فهذه الحرمة ما هو المقصود بها؟ المقصود بها الحرمة الإيجاب والقبول، لو حرمة أكل المال. ما هو المقصود بذلك؟ أيهما هو المقصود؟ يقول المصنف قطعا المقصود من الحرمة التكليفية هو الأول دون الثاني. ليش المقصود هو الأول دون الثاني؟ الثاني لا يمكن أن يكون هو المراد. الثاني حرمة أكل المال أمر مترتب على فساد المعاملة. لابد أكو معاملة فاسدة، يترتب عليها حرمة أكل المال. هسا إما هي المعاملة فاسدة في أصلها وذاتها فيترتب عليها حرمة أكل المال مثل بيع الخمر، وإما هي معاملة في ذاتها صحيحة لكن فقدت إحدى شرائطها، فاسدة لفقد إحدى الشرائط، فيحرم أكل المال الواصل إليك بسبب هذه المعاملة. حرمة أكل المال يترتب على حالة واحدة هو فساد المعاملة. وأما لو كانت المعاملة صحيحة، كالمعاملة التي نجريها حالا من النداء مباطلة، حرمة تكليفية فقط، مو صحيح؟ طب هاي معاملة صحيحة. المعاملة إذا كانت صحيحة فإنه لا يحرم أكل الماء. هذا معناه. وين ما أكو معاملة صحيحة لا توجد حرمة تكليفية. هذا معنى. إذن هذا التفسير مو صحيح. هذا التفسير مو صحيح. هناك معاملات تحرم تكليفا، سواء كانت المعاملة فاسدة وضعا أو ليست فاسدة وضعا. هناك معاملات ليست فاسدة وضعا ومع ذلك تحرم تكليفا، بينما لو فسرنا الحرمة التكليفية في المعاملة أنها حرمة أكل المال، يحرم أكل المال الواصل إليك لأنك غير مأذون، لا مأذون إذنا مالكيا من قبل صاحب المال ولا مأذون إذنا شرعيا من قبل المالك الحقيقي وهو الله تعالى وهو المشرع. لو فسرناها بحرمة أكل المال فهذا التفسير لا يصح إلا في حالة المعاملة الفاسدة، فإن أكل المال في حالة المعاملة الصحيحة لا معنى له، هي معاملة صحيحة وصل إليك المال في معاملة صحيحة، يعني هناك إذن مالكي لك بأن تستعمل، لا يحرم أكل المال. إذن لا يصح أن نفسر بهذا التفسير لأن هذا التفسير لا يأتي إلا في حالة فساد المعاملة دون ما تكون المعاملة صحيحة، لا يصح هذا التفسير في حالة صحة المعاملة. وإحنا كلامنا عندنا معاملات صحيحة ومع ذلك يحرم تكليفا، يحرم تكليفا هذا البيع والشراء كالبيع حالة. إذن هذا التفسير الثاني، هذا الاحتمال الثاني فيه الحرمة التكليفية غير صحيح، وبالتالي الصحيح هو الاحتمال الأول في تفسير الحرمة التكليفية. قال المصنف قدس سره، ومعنى هاي بداية النقطة الثالثة في المقدمة تفسير الحرمة، هذا الهدف مات المصنف، تفسير الحرمة التكليفية الوضعية واضحة ولذلك لم يتطرق لها. الحرمة الوضعية معناها فساد المعاملة، معناها بطلان المعاملة، معناها أن الأثر المترقب من المعاملة لا يتحقق، فلا المبيع دخل في ملك المشتري ولا الثمن دخل في ملك البائع. الحديث في الحرمة التكليفية ما هو المقصود بها؟ قال قدس سره، ومعنى حرمة الاكتساب، مبتدأ، معنى مبتدأ خبره حرمة النقل والانتقال، هذا هو المقصود، حرمة النقل والانتقال، لكن مع شرط أن يكون هذا النقل. فسرت لك شنو المقصود بالنقل والانتقال، المقصود هنا أنا بعد شنو النقل والانتقال الاعتبارية أو قول الإيجاب والقبول، يعني إنشاء النقل والانتقال، هذا المقصود به، مو النقل والانتقال الخارجيين، حرمة النقل والانتقال الخارجيين، لا، حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب، هذا شرطنا، بقصد ترتب الأثر المحرم. راح حتى تصير العبارة عندك واضحة، افتح قوس وأما وسد القوس ورا سطرين بعد قوله، عندما ينتهي قوله بعدم التحريم، لاحظ، وإن قلنا بعدم التحريم ولا التحريم، هذا القوس لازم ينسد، هاي عبارة معترضة ما راح أقراها، راح أنتقل وبعدين أرجع لها. إذن معنى حرمة الاكتساب هو حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم، إذا قصد ترتب إذا قصد ترتب الأثر المحرم حرمت المعاملة تكليفا، حرم النقل والانتقال، حرم الإيجاب والقبول. أصلا أن يوقع إيجابا وقبول هذا معصية يستحق عليك العقاب وتسلبه العدالة، أنا بقصد ترتب الأثر المحرم هذا القيد منين جبته شيخنا المصنف راح يوضح، لأن ظاهرة هذا تعليل راجع إلى هذا القيد، لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة. أكو انصراف، لاحظ أكو انصراف في أدلة التحريم، أدلة الحرمة التكليفية منصرفة إلى ما قصد، ما لو قصد ترتيب الأثر المحرم. وأما لو قصد ترتيب الأثر المحلل فهاي الأدلة مشاملة ما تنظر، أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة، ما عندنا دليل على تحريم المعاملة. نعم استثناء واحد عندنا، الاستثناء لو قصد ترتيب الأثر المحرم المحلل، لو قصد ترتيب الأثر المحلل مع أنه يبني على أن هذه المعاملة صحيحة وليست بفاسدة. أنا إيش قلت لكم؟ أكو حرمة تكليفية. لو قصد ترتيب الأثر المحلل على بيع الخمر، فهل هناك حرمة تكليفية؟ لا، الأدلة منصرفة، لكن فاسدة المعاملة لو لا؟ نعم فاسدة. خب هذا أجرى هذه المعاملة مع قصد ترتيب الأثر المحلل فارتفعت الحرمة التكليفية، بقت صار جواز، ولكن الفساد بعد موجود. الأفندي سوى بنى على صحة المعاملة، وهذا تشريع من جنابه، على أي أساس يقصد أن يقصد الحلية أي يقصد الصحة؟ هذا تشريع من جنابه، صار مشرعا فحرمت المعاملة حرمة تكليفية بسبب قصده. التشريع إما يحصل بأحد نحوين، إما إدخال ما ليس في الدين في الدين، أن يدخل الإنسان ما ليس في الدين من الدين في الدين، أو إدخال ما يشك كونه من الدين في الدين. خب هاي المعاملة اللي أنت يا أيها البائع جنابك أجريتها، لو عندك قطع ببطلانها، فهنا أدخلت ما ليس من الدين في الدين. لو عندك شك في بطلانها، هنا أنا أدخلت ما يشك كونه من الدين في الدين. شلون تنوي الصحة؟ شلون تنوي الصحة؟ طبعا أوردوا على المصنف هنا ما قبله، قالوا هذا البائع عندما يبيع حتى لو يدري بالبطلان، مرة جاهل بالبطلان وهذا مو مشرع طبعا، عبالة 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 المعاملة صحيحة، ومرة يدري بالبطلان، عد إذا درب البطنان قاعد يقصد التشريع المحرم، قاعد يفترض نفسه مشرع وهي معاملة صحيحة، لا قاعد يقصد أنه ينتقل إليه العوض ويعطي هو في مقابل ذلك شيئا. قوم شيخ مطرس الدنيا. أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة إلا من حيث التشريع إلا بهذا القصد، أن يقصد الصحة شرعا. زين خلصنا هذا الاحتمال الأول وهو الاحتمال الذي نتبناه الكلام للمصنف، وأما الاحتمال الثاني الذي قد يطرح حرمة أكل المال، وأما حرمة أكل المال في مقابلها هذا الاحتمال الثاني في تفسير الحرمة التكليفية، وأما حرمة أكل المال في مقابلها في مقابل هذه الأعيان التي تصل إليه، في مقابل هذه الأعيان التي يعطيها وينقلها عن ملكه مثلا، هذا الثمن الذي وصل إليه فهو متفرع. يقول هذا أصلا ما أقب لك تفسير للحرمة التكليفية، لأن هذه الحرمة فهي يعني مفروض فهي حرمة متفرعة على فساد البيع في حالة كون البيع فاسدا فقط، لأنه مال الغير، لأن هذا ثمن مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي، لا يوجد له سبب شرعي فوقع في يده، يعني ماكو إذن شرعي في أن أستعمله ولا إذن مالك في أن أستعمله. وإن قلنا، هاي الواو وصلية، يعني حتى وإن قلنا بعدم الحرمة التكليفية، بعدم التحريم قصده بعدم الحرمة التكليفية، حتى لو قلنا وإن قلنا بعدم التحريم في البيع الغرري، تعال معي إلى البيع الغرري، في البيع الغرري هل توجد حرمة تكليفية؟ لا توجد حرمة تكليفية في البيع الغرري. بيع ما ليس لك، لا توجد حرمة تكليفية. بيع ما ليس بموجود، لا توجد حرمة تكليفية، بس حرمة وضعية، هذا البيع فاسد، الثمن لازم أنت ترجعه، هنا لا توجد حرمة تكليفية ومع ذلك يحرم عليك أكل المال. لا توجد حرمة تكليفية ومع ذلك يحرم عليك أن تأكل المال الواصل لك، هذا يعني أن الحرمة التكليفية ليست هي حرمة أكل المال، لأنها ماكو حرمة تكليفية، ليست حرمة أكل المال، وإنما حرمة الإيجاب والقبول بقصد ترتيب الأثار، لأنه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي، حتى وإن قلنا بعدم الحرمة، كما أنه في بعض الأحيان مثلت لكم عندنا معاملات صحيحة، معاملات صحيحة، هذه المعاملة الصحيحة لا يحرم أكل المال في مقابلها، ومع ذلك أكو حرمة تكليفية في مثال البيع حال النداء في يوم الجمعة، معاملة صحيحة لا يوجد حرمة أكل المال، فهنا شلون فسح حرمة أكل، حرمة تكليفية حرمة أكل المال. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة من المقدمة اللي هي نقطة فيها شيء من الالتباس في بيانها في كلمات بعض الشراح، أتممنا بها المقدمة التي عرضها المصنف، الآن يقع الكلام في أصل الأنواع، الأنواع الخمسة التي يريد المصنف رضوان الله تعالى عليه أن يشرحها واحدة واحدة، الأنواع الخمسة. النوع الأول منها يتحدث عن الاكتساب بالأعيان النجسة، وسوف تجدون أنه يتحدث أيضا عن المتنجسة، يدخل المتنجس أيضا الذي لا يمكن تطهيره أيضا يدخله في البحث في مسألته الثامنة من مسائل عندنا، وهناك مجموعة استثناءات سوف يعرض لها المصنف جميعا. النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به، النوع الثالث ما يحرم لعدم وجود منفعة محللة مقصودة لدى العقلاء منه، والنوع الرابع والمهم اللي هو النوع الطويل في بحث المكاسب، ما يحرم لأنه عمل محرم في ذاته، على أنه راح يصير كلام كما ستجون، الكذب شنو الكذب؟ الكذب بنفسه محرم، ليش نخليه في المكاسب؟ والخامس العمل الواجب، لو أراد الإنسان أن يتكسب بواجباته بصلاته بصومه بحجه يأخذ مال على هذا العمل الواجب، هذا أيضا عمل محرم في نفسه. النوع الأول إذن الذي سوف يتحدث المصنف فيه في مسائل ثمانية، وما يحرم من بيعه وشراؤه من الأعيان النجسة والمتنجسة التي هي غير قابلة للتطهير، ثمان مسائل، عندنا أربعة مستثنيات سيعرض لها المصنف تفصيلا واحدة واحدة، وكيف كان في الاكتساب المحرم أنواع نذكر كلا منها في طي مسائل. النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني، هناك مستثنيات أربعة نذكرها بعد المسائل الثمانية، وفيه مسائل ثمان، والحمد لله رب العالمين.